بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله، هذا اللقاء التربوي المستمر مع فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق. ابتدأنا هذا اللقاء بعنوان التربية على تعظيم جناب الله، ثم تحدثنا عن التربية على تعظيم جناب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عرجنا على التربية على تعظيم القرآن الكريم، ثم تحدثنا عن التربية على تعظيم جانب الوالدين. أما اليوم فالتربية على صلة الأرحام، التربية على صلة الأرحام هو عنوان هذا اللقاء مع الشيخ سعد بن عتيق العتيق حفظه الله، ونشكر حقيقة له تواصله مع هذه الندوة، ندوة الشيخ عبد الله عقيل، فله منا جزيل الشكر. 45 دقيقة يتحدث الشيخ حول هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نستقبل الأسئلة والمداخلات مع التنبيهات المعروفة أن هذا اللقاء ينقل مباشرة عبر صفحة الجوال الثقافي، توجد تغريدة مثبتة لهذا اللقاء. نأمل من الإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء أو من الحضور من لديه صفحة في تويتر أن يعمل إعادة أو رتويت لهذه التغريدة. كذلك ينقل اللقاء عبر قناة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب، وكذلك عبر صفحة عبد الله الراشد في الفيسبوك، وكذلك عبر موقع منابر العلم. بين أيديكم أوراق، من لديه سؤال أو مداخلة فليرسله إلى مدير الجلسة. أترك الآن المجال للشيخ سعد فليحدثنا عن هذا الموضوع. قبل الانتقال سيكون الشيخ سعد العتيق إن شاء الله يوم الاثنين القادم 7 محرم ضيف ديوانية واقف التي يشرف عليها الشيخ سليمان الجاسر في ديوانية الشدي شمال الرياض، وسيتحدث عن أوقاف يسيرة وأجور كبيرة يوم الاثنين بعد العشاء. أحببنا التنبيه لارتباط المتحدث بهذا اللقاء. أترك الآن المجال له فليتفضل مشكورا.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مساكم الله بالخيرات والمسرات، وحرم هذه الجباه عن النيران، وجعل عيشكم سعادة، ومد في آجالكم على الطاعة، وختم بالسعادة آجالكم، وجعل آخر الكلام لكم لا إله إلا الله. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا واجعل أخرانا خيرا من دنيانا. أيها الأحبة، التربية على صلة الرحم، هذا الزمن الشيطان يعيش فرحة عظمى، إذ أنه استطاع أن ينجح في التحريش بين كثير من المؤمنين، لربما لا يستطيع أن يزين لبعضنا الفاحشة، ولا يستطيع أن يروج لبعضنا المخدر، ولا يمكن أن يساوم أحد منا على شرب خمر، لكنه دمر مستقبله الأخروي يوم أن حرمه رفع الأعمال إلى الملك العلي جل وعلا بأن حرش بينه وبين أرحامه. ومن هنا يوجد بعض عباد الله يدلف إلى 1440 وأعمال 1439 لم تتجاوز أذنيه بعد. لما؟ إنها الأرحام. الرحم حقه حق لله، ولذلك الله جل وعلا جعل الرحم تتعلق بالعرش، ونادت: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. بعضنا يربي على البغضاء والشحناء، ويربي أبناءه على الأنانية،
ومن هنا كانت عقوبته لما شاخ وكبر أن رد الأبناء إليه الصاع صاعين، رضي أن يقطعوا إخوانهم فها هم في الكبر يقطعونه جزاء وفاقا. ما أعظم معاشر الأحباب أن يربى الأبناء على هذا الخلق الذي كما ذكرت أنه حق لله. تربية الأبناء على أن الأرحام خط أحمر يدمر المستقبل، يدمر مستقبله. لو أخذ الدكتوراه، لو أخذ ما أخذ من الدنيا انقطع قطع. ولذلك الرحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أتحدث في هذا الزمن أحبابي، وبعضنا ينظر إلى أبنائه وفي بعضهم بذور، بذور البغضاء. إن بعضنا يرى في من أبنائه واحد شايف نفسه رافع خشمه، دائما زعول ولا لا، ودائما حساس، ودائما في خصومة مع إخوانه، ودائما صوته يرتفع على أبيه وأمه، ودائما ما يرضى، ودائما إن هجر مد بساط الهجر أعوام، مع أن ليس له إلا 3 أيام. ترى بعضنا يلاحظ في بعض أبنائه وبناته بذور إن سقاها الشيطان أورقت ثم أثمرت شوكا وعلقما. نعم، ولذلك لا بد لنا أن نتابع من أبنائنا هذه الكبيرة، الكبيرة. أقسم بجلال الله إن قطيعة الرحم أعظم عند الله من شرب الدخان، وأعظم عند الله من الإسبال، وأعظم عند الله من كثير من الذنوب. أما يكفيك أن تعلم أيها المربي أن الله لعن صاحبها في كتابه؟ ومن هنا يجب أن نخاف على مستقبل أبنائنا. لو غاب بعض الأبناء عن الاختبار صاحت الأم وضج الأب، ضاع مستقبل الولد، هو ضايع من زمان، أخته فلانة لا يسلم عليها هجرا بغير حق، وهو أيضا بينه وبين ابن عمه عشان اللعب اللي في الاستراحة شحناء، وبينه وبين خاله بغضاء عشان خطب خديجة أو حصة أو نورة ابنة خاله فما زوجه، وبينه وبين عمه الآخر مصيبة وحرب بسبب أنه طلق، فلما طلق ابنة عمه طلق عمه مع البنت، فصار الطلاق بين الأسرتين. مصائب تمر على بعض الأبناء لأنه ما ربي على صلة الرحم. تذكرون قديما الآباء والأمهات الأعمام كانوا يسكنون في بيت الجد الأول، الرجال عنده 5 أبناء وبنات وعنده 5 زوجات لأبنائه، كأنهم الإخوة في صحن واحد، وبعضهم ما يسمي عمه. أنا ممن أدرك عمه ما يسمى عمي، أبوي فلان، أبوي فلان، أبوي فلان، وصايرين الأعمام كلهم أبوي أبوي، وأي واحد يضربه لا يسأل عما فعل لأنه إنما يضرب ابنه. والآن تقوم حرب بين أسر عشان الواتس، عشان طبخة، طبختكم مهي بزينة، طبختنا أزين، تقاطعت البنات العم. نعم، مكياجها ليس جيد، ومكياج فلانة أجمل، وليه قصيتي شعرك؟ وبعدين ثم تكون هناك حروب كداحس والغبراء توقد، وسببها جذوة من الشيطان وجمرة من الشيطان، وللأسف أب عاجز وأم عاجزة لأن التربية الأولى ما كانت على الوصل. إن بعضنا يعرض مستقبل أبنائه الوظيفي والحياتي والدراسي بل السعادة في حياة أبنائه، والله عرضها إلى محق وسحق وقطع ولعن، نسأل الله العافية. والسبب هو لأنه عجز. لماذا قطع عمه؟ لأن قطع أخوه قبل، أخوه الكبير هذا اللي ما يبيه، وأنت تراه ما يأكل معكم، بعض الأبناء ما يأكل مع إخوته في سفرة واحدة بسبب ما يبي فلانة أو فلان أخوه، وبينهم كلام: أبي آيفون، لا أبي جالكسي، أنت من تبكفو، من يبكفو أنت اللي، وقامت عليه، قام بينهما نزغة الشيطان. فسول له وأملاله، فإذا هو يهجر هذا الأخ اللي اشترك وإياه في رحم واحد وفي ثدي واحد رضع منه، ثم بسبب نزغ الشيطان ووسوسة الشيطان وتحريش الشيطان، ها هو بعضنا معاشر الأحبة يوقد الشيطان في بيته العداوة والبغضاء بين الإخوان، ولا يستطيع أحد من الأبوين أن يطفئ نيرانها بسبب التنشئة الأولى والتربية الأولى. ومن هنا أتت هذه الكلمة التربية على صلة الأرحام. لماذا؟ لأن من وصلها وصله الله. من منا أحبابي يستغني عن وصل الله لأبنائه؟ هل نحن نرزقهم؟ إن بعضنا عبث بمستقبل أبنائه، علق أبنائه على الماديات، ادرس، توظف، تزوج، اجمع ريالك، ريالك ودنياك، عبده للدنيا، وما علم أن الله جل وعلا لما رآه قاطع قطعه سبحانه من كل رحمة ومن كل صلة. ولذلك تجد بعض الأبناء دائما في ضيق، الريال اللي في يده لا بركة فيه، يتزوج ويطلق، يتوظف ويفصل، دائما ضائق الصدر. ولو بحثت عن بعض منعطفات حياته تجد أنه قاطع لرحم من أرحامه. والمصيبة أحبابي في الزمن هذا، اسمحوا لي، أن بعضنا يجتمع مع نفسه ويفتي نفسه باستباحة كبيرة من كبائر الذنوب. والله بعضنا يستبيحها، وبعضهم عليه الشرها وفي خير، وبعضهم طلب العلم وفي ظاهره الصلاح ومرتكب كبيرة بل ومستحل لها عياذا بالله. عمي ما هو بكفو وسلم عليه، عمي وعيال عمي ما يسوون التالية من الغنم. ولو تدري يا شيخ، أتعلم يا شيخ أنه فعل؟ والله إن بعض القصص اللي يرويها بعض القاطعين تضحك الشجر والحجر الجمادات. إنها لا يجوز أن تقوم عذرا يا أخي. العذر اللي بتقوله الذي ستقوله أنك تستبيح به هذه الكبيرة، تصور وقوفك بين يدي الله جل وعلا وقد نصبت الموازين. إن الصراط إذا ضرب على متن جهنم يكون على حافتيه جنبيه الأمانة والرحم. من الذي يستطيع المرور إن لم تتغمده رحمة ربي؟ تستطيع المرور على الصراط والكلاليب معلقة في جنبتيه، ولن تستطيع المرور حتى تكون واصلا لرحمك، لأن الله غار، وغيرة الله على الرحم اشتق لها اسم من اسمه، هو الرحمن وهي الرحم. ثم وعدها لما قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والله إن بعض الناس يتحدى رب العالمين، تقول له اتق الله في نفسك، لكن أصمهم وأعمى أبصارهم. وإن الصمم الذي في الآذان هو سبب لرحيل كثير من البركات التي رحلت من حياة بعض أبنائنا ورحلت منا نحن. ونحن قبل أن أبدأ بالبرنامج العملي للتربية على صلة الرحم، اعلم أيها الأب، إن كان الرحم قطع وأنت حي، أو كنت أنت القاطع وقد ورثت القطيعة للأبناء، أخشى أن تحاسب عن هذه القطيعة ومن ورثها منك من غير أن ينقص من آثامهم شيء. مأساة وربي. البعض ما يسلم على عمه، على أبيه، على أخيه، على أبناء أخيه، على أبناء عمه، ويقول لأبنائه اللي بيسلم عليهم أتبرأ منه ولا يسلم علي، أنا ماني ببوك إن رحت تسلم على آل فلان ولو في العيد. أنا سيت. وترى بعضنا الأبناء متربي على أن الحق ما قام به أبي. حبيبنا أبوك ليس المشرع، أبوك مسكين عبد من عبيد الله استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله وسكن في قلبه وحرش بينه وبين أرحامك. لا يجوز أن تطيع مخلوقا في معصية ربي جل وعلا. نعم تصل وجوبا، لا خيار لك. ومن هنا بعضنا بين لأبنائه أن البر مع الوصل يتقاطعان. من قال لك هذا؟ إن كانك تبي تبرني بر الوالدين فلا تسلم على عمك. وجعل البر في كفة والصلة. هو الأصل أن الوصل لا يمكن أن يكون إنسان واصل إلا إن كان بارا. فأنت الآن تربيه على أنك أنت تطاع ويعصى الله، وهذه كبيرة وهذه جريرة وهذه جريمة. ولذلك نقول لأبنائنا، من اللي منا يا أحبابي يسأل سلمت، اتصلت على خالتك، اتصلت على عمك، زرتهم، آخر مرة اتصلت، آخر مرة أهديت؟ السؤال هذا الدائم لأبنائك لتبين لهم أنك إذا وصلت يا بني نطيع الله جل وعلا، ومن طاعته إن أطعناه أنزل عليك بركات وبارك في عمرك وفي ولدك وفي مالك وفي صحتك وفي علمك. إذن معاشر الأحباب، إذا قلنا التربية على، لأننا في عصر مادي، وصار بعض الأبناء نفسي 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 نفسي، دراسته، لعبه، زملائه، استراحته، وكل ما يرفه به نفسه. أما تلاحظون أحبابي، يدخل أحيانا ابن عمك ومعه أربعة عيال، ما لاحظتوها؟ يدخلون ولا أحد منا يعرفهم. هذا من؟ قال محمد بن صالح. ما شاء الله، أخبره يوم يحبي، الله لا يفضحنا. هذا معناه أنك مضيعنا الطاسة ومضيعنا الطريقة ومسوف في باب من أبواب الأجر. بعضنا أبناء أخيه أو أبناء أبناء أو أبناء البنات لا يدري عنهم، وحتى اجتماعات الأسرة يغيب عنها، ويأتي الشيطان ويرفع أنف واحد. أنا أجتمع، هذولي مجموعة فاضين ما لهم شغل، يجتمعون في الاستراحة كل شهر يأكلون ويسولفون، هذولي فارغين. والله أنك أنت اللي فارغ، وأنت الذي فرغ قلبك ووجدانك من الإيمان أو نقص. هؤلاء الذين يتواصون على الصلة، نعم إياك أن تترفع. وسأذكر أن من أسباب القطيعة بين الأرحام أذكرها. أولا عجب البعض والكبر، يقرأ له كلمتين ويختم كتابين ويأخذ شهادتين ثم يبدأ يرفع خشمه على بني عمه وعلى أخواله. وهذا يا أيها الأحباب، هذا الجهل، هذا الجهل. ولذلك إنسان عامي يتواصى مع أرحامه على الوصل هو أقرب وأكثر إيمان وأقرب للتقوى من ذاك المتعلم اللي أشغلنا بشهادته من يوم خذاها. ليتنا سالمين من هالشهادة، كان سلمنا من هذا الاستحواذ الشيطاني على قلبه. بل إن الإنسان إن طلب العلم كالشجرة إذا أثمرت يبدأ عذوقها تتدلى وينالها كل أحد. لذلك أحبابي، البعض منا فعلا لا يجرؤ عليه أبناء عمه ولا إخوانه، لأنه يدعي العمل الدائم والشغل الدائم والتجارة الدائمة وطلب العلم الدائم. يا أخي، أنت بحاجة إلى محطة من محطات تزود الحسنات. نعم، وصلة رب الأرض والسماوات بأن تأتي إلى أرحامك. الثاني من الأسباب، التي تسبب قطيعة الرحم، أحيانا الحسد. وأحيانا تجد من ابنك أنه يغار من ابن عمه قرينه، يعني ما أخذ 99.99 إلا هو في الثانوية، والله أنه يا أبوي دلخ دلخ، يعني بليد لا يفهم. وبعض الآباء يهز راسه، والله أنك أذكى منه أبوي، لكن الدنيا حظوظ، والله أنك ولدك ضالين. وهذا هو الحسد. وبعضنا يرى الحسد في قلب ابنه أو بنته. من برايحين الخالي؟ ليه؟ قالت ما بقى إلا فلانة تتزوج، وشو شايفين فيها؟ هذا اللي ما أخذها أعمى. لا والله، أنت عمى القلب اللي في قلبك عمى. وليس هذا يجب أن نفرح لبنت خالك عندما خطبت. والبعض منا يرى بذور الشيطان تبدأ ونيران الحسد يتواقد، ولا يجتث هذه الشجرة الخبيثة. وهذا أحبابي يكون بين كل الأقران. إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام بلغ الحسد أن قالوا اقتلوا يوسف. وقد يكون هذا الحسد يوصل إلى هذا، ولكن المربي الحاذق هو الذي يكوي تلك البقع حتى لا تسبب نزيفا للحسنات ولا للبركات في حياة الأبناء. من الأسباب أيضا عدم وجود كبار يقتدى بهم في بعض الأسر. بعض الكبار ماخذ طريق بعيد لا يجمع الناس حوله، بعضهم كبير مع وقف التنفيذ، ثم يجتمع الأسرة على أقران 20 واحد عمرهم 30، وكل واحد يبي يمسك الدركسون، ونازلين مع الجدية انقلبت السيارة راحت، كل واحد بيسوق، كل واحد يقول أنا لها، وما بقى إلا فلان يقود الأسرة. أقول لمن كان لهم كبير خذ القيادة وارفع لواءها وفوضها إلى من تريد، لكن لا بد أن يلتقي الناس حولك، وكبير الأسرة وكبير العائلة نحترمه ولو كان أقلنا مالا وأقلنا علما وأضيقنا بيتا نقبل جبينه ولحيته، شابت لحيته وهو ابن جدي لربما ابن الجد الذي هو عم، وهكذا ينبغي. أو أن يكون أخي الأكبر أو الأوسط. المراد أن بعض الأسر لا كبير يقودهم، وبعض الأسر سبب ذلك البخل، إما بالمال، وإذا قالوا القطة 500 قالوا رحنا في الفلوس، أنا لا أرى فائدة من هذه اللقاءات لأن لا يرى فائدة إلا في جمع الريالات، هذا منزوع الدسم والبركة، هذا بخله جعل لا يأتي مع أرحامه خوفا من أن تبدأ عند سين ثم صاد ثم يوصلونه، الله يبطي بشر بساعة الشر، لأنه يرى وصولهم إليه خاصة إذا كانت في البيوت، وبعضهم أحيانا من تسلط الزوجة أو تسلط الزوج، لا تعزمهم في بيتنا، تدعوهم في بيتنا يفسدون التحف، وبعضهم عند الفناجيل لها 4 سنوات ما فتحت، ما أدري شارينها ليه، ما أدري ليش شاري، وتحف تمسح من 5 سنين ما رؤيت، وسبب ذلك يريدون بيتهم لهم، فإن أتى الأرحام ضج هو أو ضجت هي. وهذا من السفه أن يطيع إنسانا آخر، ولد أو زوجة، أو الزوجة تطيع الزوج في قطيعة رحم. أيضا من الأسباب المصاهرة، والعجيب أن المصاهرة قوة. الإنسان إذا تزوج بنت عم أو بنت ابن عم، ابن 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 عم، ابن خال إلى غير ذلك، الأصل حتى تقوى الأواصر. الشيطان أوقد النيران في بعض القلوب والبيوت لما تزوج، أتت أمه فقالت انتبه تلعب عليك بنت فلانة، وهو ماذا قال؟ قالت الأم لا شوف ترى أمه ما أبلعها، ما حد قال لك كليها الله يحفظك حتى تبلعينها، لكن الشيطان يريدها أن تبتلعها، ما أبلعها، انتبهي كدري عليه، لابد يزورنا يوما بعد يوم، وحاولي أن تصليه للفقر سريعا، فإن الرجال لا أمان لهم. وذي قالت مالك وأنا أمك رايح في بنت فلانة، قامت الحرب طلقها. ومن هنا بدأت الأواصر تنفصم، ثم صارت المصاهرة باب من أبواب قطيعة الرحم، وهو قطع خالته أو عمته التي أخذ أو عمه الذي أخذ ابنته، والأصل كانوا يريدون القربة. والعاقل ماذا يقول؟ إن يتفرق يغني الله كلا من سعته، ويا أخي هذا عمي قبل ما أخذ بنته تبقى عمومته، ابنته أسأل الله أن يرزقها خيرا مني وأن يرزقني خيرا منها، الشيطان لا يريد ذلك. وترى بعضنا إلى الآن في قلبه هذا الداء وهذه الكبيرة وهذه الجمرة، إذا طلق أو اتهم زوجة عم أو زوجة خال أنها هي التي تخبب ابنتها، وقد يكون ذلك كله من الشر، أتى من الشيطان وهو من الشيطان وليس له حقيقة. قال لي أحدهم يوما يا شيخ أختي قرأنا عليها عند راق، فقال الراقي أن الذي عانها وسحرها بنات أخوها وبنات عمها وبنات خالها. قلت ما قال بعد بنات جيرانهم؟ قال لا والله. قلت ما بقى أحد الله يجزاك. أنت تقبل كلام شيطان فاسق تلبس في آدمية أن الرجال جاينا بعقال ولا نعرفه ولا نقبل وغترة ومصلي جنبي ولا أقبل شهادته لأن أعرفه ما قبلنا شهادة الإنس فنقبل شهادة الجن؟ أي عقل هذا الذي استخفك الشيطان وأنت ومن يرقيك؟ هذا ينبغي أن يؤدب. الآن أوقد النيران فقطعت الأرحام، صار ما يسلم على عمه ولا بنات عمه ولا خاله ولا بنات خاله بل أخواته المتزوجات. قال نعم، إحداهن حسدتها على زواجها فوضعت لها سحرا في حوش المنزل تحت الشجرة، وثالث مرة يهدمون الحوش ولا لقوا شيء ولن يجدوا شيئا. إنه الشيطان الذي أوقع العداوة حتى تتقطع الأرحام. إذن مع أيضا أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل في الأسباب لأني أريد أن أنتقل فورا إلى القوانين التربوية حتى نعسف تلك الأهواء وتلك الرغبات التي يحاول الشيطان أن يركض بأبنائها نحوها ويستبيح هذه الجريمة وهذه الجريرة. أقول من أكبر أبواب رد الأبناء أن إلى الله عند تلون طباعهم وتنمرها أن تشرح لأبنائك خطورة القطيعة. لا بد أن تقول يا بني اقرأ قول الحق جل وعلا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. يا بني إذا لعنك ربك من يجيرك من لعنته؟ إذا لعنك قطعك من كل خير وصلة وبر، قطعك من الرحمة. إن هذه الوقفة الشرعية يا بني في الحديث لا يدخل الجنة قاطع، والراوي يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه أي قاطع رحم لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. يا بني ثم اشرح له بعد ذلك أن الصلة حق الله وأمر الله، أمره سبحانه وتعالى أمر عباده أن يصلوا قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. أنت قطعت ما أمر الله أن يوصل، أنت تعرض نفسك للعنة الله، فاتق الله يا بني. تعظيم جناب الله تجعل الابن يكون وقافا عند حدود الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، نسمعها أحبابي في صلاة الجمعة يختم بعض الخطباء بها. الله إذا أمر فمن الذي يرد أمره؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. هذه الحقوق العشرة رتبت، والذي رتبها هو الذي خلقك. شرح هذه النصوص لأبنائنا يجعل بعضهم يقف، الثاني أن يشرح لهم آثار القطيعة، وأن يربط بعض التلون في حياتهم إذا انقلبت عليهم الحياة. صل يا بني حتى توصل، صل حتى توصل. والله إن المؤمن يحاسب نفسه على الصغيرة والكبيرة، فكيف بكبيرة من أعظم كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ثم تأمل في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، اللهم من فضلك ومن منا لا يريد الجنة. فلما سأل ردد الحبيب عليه أركان الإسلام، أولها قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم قال وتصل الرحم. ومن هنا يا من يطلب العلم ولا يتزكى، علمك جهل، لأن البعض منا آتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت الحرام وقطع الرحم، فما رفع من هذا شيء، ما رفع من هذا شيء. ومن هنا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده صحيح رواه الإمام أحمد: إن أعمال بني آدم ترفع إلى الله كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم.
لا حول ولا قوة.
لاحظ، كل أعمال عباد الله في حديث تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، وهذا قطيعة الرحم. تأمل، كأنه ختام الأسبوع، وقبل خير يوم طلعت عليه الشمس في ليلته تعرض الأعمال، إلا القاطع فإن أعماله، نسأل الله العافية والسلامة، لا تعرض. لربما هو قام بفعلها وتعب في أدائها، لكن مضخة رفع الأعمال متعطلة. أما نقف مع أبنائنا؟ الوقفة الثالثة أن نشرح للأبناء أن الوصل ليس بالمكافأة، وترى بعضنا أحبابي ليس بقاطع لكنه ليس بواصل. من هو الواصل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الواصل ليس بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه، وفي رواية قطعت وصلها. ولذلك يسأل بعض الناس: يا شيخ لي رحم ما فيهم خير، تتانين، فاسدين، مشيشين، يا شيخ أعوذ بالله منهم ومن حالهم. تقول له: يا شيخ ولو كانوا كفارا وجب وصلهم. ومن قال لك أن الرحم وصلها على مستوى وصلك أو على مستوى التدين عنده؟ إلا أن تخشى على نفسك. لو قال لك ابن عمك: والله نوقف في الباب لذبحك، أقتلك، خلاص لا يجوز لك أن تقف حتى لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. لكن لا يقول: والله إذا جينا طفوا الزقاير وفتحوا النوافذ وجابوا الطيب ومرحبوا بنا، والله يحييك، وندري مو بيحبني. يا أخي الحبيب، الوصل ليس على درجة حبهم لك ولا وصلهم لك ولا صلاحهم في أنفسهم. لو كان ذلك لكان المكافأة، والوصل ليس مكافأة. إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. الحبيب هل قال هؤلاء لا خير فيهم؟ دعهم، أمرك أن تصلهم. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. نعم، قولوا لأبنائكم. ترى بعض الناس يقول: والله ما نجيهم، يوم نزلنا في البيت الجديد ما جابوا هدية، ولما أنجبت بنتي فلانة ببنيتها اللي الله يخليها لنا آمين، ما جابوا لنا هدية، وأن جابين لهم هدية فنزالتهم، يوم جاب ولدهم ويبدأ المحاصة والمقاصة، ويبدأ الواحد: يا أخي لا أجر لك إن كنت تريد الثناء والعطاء. يا أخي أنت تصل لأن الوصل حق لله، وينبغي أن نجعل ذلك شعار في بيوتنا: نحن نصل لأن الوصل حق لله. ولا يعذر الإنسان بترك الوصل مهما كان، إلا إن كان الوصل يلحق به الأذى، يلحق به الأذى المتيقن. يقول واحد: يا شيخ ما أنا أدري إن ولد عمي هذا ما يبلعني. يا أخي لا تبلعه أنت ولا يبلع، من قال لكم تعشوا على عيال عمكم الله يجزاكم؟ لا تأكله ولا يأكلك، زره وتبسم في وجهه وقولوا للأبناء. والحديث صحيح أن الحبيب يقول: أفضل الصدقة. ما أفضل الصدقة أحبابي؟ أفضل الصدقة على الإطلاق، أفضل من أن تتصدق بما شئت من المال على اليتيم وعلى المسكين وعلى الفقير وعلى ابن السبيل وعلى طالب العلم الفقير وعلى صاحب الغرامة الذي يغرم لحظ نفسه، الغارمين، أهل الديون. في ناس أفضل صدقة هي لك وأعظم أجرا، من هو؟ قال الحبيب: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح، ولاحظ حتى شفت يقول كشح في وجهي، كشر، من هو؟ قالوا: هو الرحم الذي يضمر العداوة. لا إله إلا الله، هذا عسان يسلم عليه، بعد تصدق عليه. هذا الاختبار، هو الاختبار. نعم، أعطيه من مالي ما يحبني. ومن قالك أنك تعطيه هو؟ أنت تعطيه لحق الله الذي وجب له، تعطيه حتى ترغم الشيطان الذي دعاك لعدم صلته ولا السلام. الآن أسلم وزور وسدد عنه قصدين حلت عليه، وأسدد عنه وأقضي لأبنائه مقاضي من بيتي وأرزاق أسوقها إليه، وهذه أفضل الصدقة. الصدقون أحبابي، بعضنا عنده زكاة والبعض عندنا عنده مال، وكالنخلة العوجاء، قلتها كثير يا شيخ، يخرفونها جيرانهم ويسقونها الجيران الأولين، يقولون عند فلان عنده مال، يقول ابن عمه الله يجعلها الفقر، أعوذ بالله، استغفر يا شيخ، قال ما شفنا من هالمال شيء. وأحيانا يكون، نعم قد يكون من جهله يدعو عليه، لكن أنت تبحث عن أفضل الصدقات، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. بل ويجوز أن تخرج زكاة مالك إذا كان هذا ليس أصلا ولا فرعا، لا تخرجها لابنك ومن دنا، ولا تخرجها لأبيك وإن علا، أما أخوك ولد عمك عمك فيجوز أن تخرج هذا المال لقضاء ديونهم. ولذلك البعض منا أحبابي لا يلتفت إلى هذا الجانب، نشرح لأبنائنا أن وصل أبناء، أن وصل الأعمام والأخوال والأرحام أن ذلك أمر الله لا منة لنا فيه، وأن الواصل ليس بالمكافئ. وتصدقون يا أحبابي بعضنا ليس له في وصله حسنة واحدة، لأنه يبغى المدح وثناء الناس، أبو فلان ونعم جانا وجيناه، ومشى معنا لا لفلان ومشينا معه، وكفلني في الهايلكس وكفلت في الديدسن، جزاك الله خير. الله هذا انتهى، هذا أنت تريدها في الدنيا تأخذها قصاصا ومقاصة، ليس لك في الآخرة شيء. أحسن النية، نعم وصل من يصلك وتصله هذا خير وفضيلة، لكن الاختبار في الإيمان الذي في قلبي وقلبك هو أن تصل من قطعك. ولذلك يقول في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. أدبرت، أحسن مقزز، الله يجزاك خير، وش جابك في هالساعة تبتسم ويكشر ويناظر فيك ويناظر في الساعة وفاتحنا الباب متى تفارق، وأنت صابر بيض الله وجهك يا شيخ، لا تكن ثقيلا، أحسن إلي. وإذا أردت أن تسلب سخيمة صدري هذه ومرض قلبه، جاء عنده نزالة، جاء عنده ابن بيتزوج، ابنه أراد وظيفة وتشفع له، قم معه يوما، ستنتهي جميع أيها الأحباب تراكمات السنين بموقف بر وصلة تخلصه لله رب العالمين، فينقلب، تنقلب عداوته إلى محبة. ادفع بالتي هي أحسن، ولا بد أن أدفع أرحامي بالتي هي أحسن وأتجنب التي هي أخشن. الوقفة الثالثة، اشرح لأبنائك من الرحم. الرحم من؟ بعضهم يقول بعد ولد خالتي رحم، ولد 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 عمي رحم. العلماء ماذا يقولون؟ الأرحام هم الأصول، الأب والأم وإن علوا جد وجدة وانت ماشي، ويدخل فيهم بعضهم قال من ترثه ويرثك، وبعضهم من قال لو كان أنثى لما حلت لك، واحد ذكر واحد أنثى ما تحل لك، وبعضهم قال الصحيح هم الأصول والفروع والحواشي، الأب والجد والعم والعمة وأبناؤهم والأخ والأخت وأبناؤهم والخال والخالة وأبناؤهم، وهذا هو القول الصحيح. نشرح لهم ذلك حتى نبين لهم، انظر إلى المستوى الكبير من الأرحام الذين لربما ما وصلناهم ولو برسالة. وهنا وقفة، أيهما أقرب، العم والعمة أم الخال والخالة في البر المسألة خلافية، والراجح من النساء أقرب الناس إليك برا خالتك. الخالة مقدمة على العمة في الإناث، والعم مقدم على الخال في الرجال. خالي يأتي بعد عمي، لو تزاحم الوقت طالع ما معي إلا رصيد ريالين، أكلم من؟ كلم خالتك وكلم عمك الله يجزاك خير، وينتهي الريالين بالترتيب الجميل. لو عندي هدية، والحبيب يقول في الخالة: الخالة أم، الخالة أم. ولذلك أقول لبعضنا: حرمنا أنفسنا كثيرا من وصل الله. يقول: أنا منشغل يا بالدراسة. طيب عشان توفق في الدراسة صل رحمك. والله ما أنا مشغول بجمع بالوظيفة، حتى توظف في الوظيفة وتوفق صل رحمك. البعض منا يجعل أعمال الدنيا سبب للقطيعة أو لعدم الصلة، لأن بعضنا ليس قاطع لكنه ليس بواصل. أنت تصل حتى يبارك الله لك في القليل ويبارك لك في الكثير. أعذارك الموجودة عندك الآن في ترك الصلة غير مقبولة، غالبها غير مقبول. أيضا أحبابي، من التربية على الأبناء أيضا تذكير أبنائنا، تربية الأبناء على الصلة، أن نذكرهم بواقع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف كان بأبي هو وأمي مع أرحامه؟ كيف كان صبره على عمه أبي طالب وعلى عمه أبي لهب؟ كيف كان الوصل على شركهم؟ ذاك يضع الشوك، ذاك كانت زوجته توقد نيران العداوة في مكة على رسول الله عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، ومع ذلك كيف كان حاله معه؟ لا يسجل عليه بأبي هو وأمي أنه شتم عمه، ولا ضرب عمه، ولا نهر عمه، ولا دع عمه، ولا كهر عمه عليه الصلاة والسلام. عمه الآخر أبو طالب، ومع ذلك إلى آخر يوم من حياته: يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله. انظر لما ابتدأت رسالته أمر علي رضي الله عنه أن يجمع أرحامه وأن يولم، وأولم صلى الله عليه وسلم لأرحامه مرتين. لا بد أن نشرح لهم كيف كان الحبيب عليه الصلاة والسلام مع أرحامه، حتى يكون نموذجا يتأسون به بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. من التربية ومن أسس التربية ألا تغتاب رحما عندهم قط. خالكم ما في خير، سود الله وجهه ويلتفت على الأم: أخوها يا ابن حلال، يا أخي هذا شقيقها. ويقول: والله العجلة مذمومة دائما، يعني أنه أخذها وكانك ردي فهو من ردى خوالك، ومن طاب يقولون طاب. أحيانا يطيب الولد وخواله مهم طيبين، وأحيانا يصير ردي وخواله أطيب الرجاجيل. فلا إياك أن تغتاب أحدا أو تمتن: عطينا عمكم، شرينا له، كفلناه، أمهلناه، فزعنا معه، وظفت عياله. اتق الله في نفسك ولا تبطل هذه الأعمال الصالحات بالمن والأذى. دائما دائما أثني على أعمامك، على أخوالك، وتذكر أمام أبنائك، ذكرهم ببقع الوفاء من نور. البقع: عمي ما قصر، والله أني أذكر أنه ضربني مرة على الصلاة، الله يجعل يمناه ما تشل، الله يجعل الله يلحقني جزاء عمي. ضربني يوم أن رآني في الشارع مع رفقة سوء. وأن تربي أبنائك وأن تذكر لهم أن لهم منة، عمك له منة، خالك له منة، ابن عمك الكبير، أخوك الأكبر، إلى غير ذلك. بل واذكر صفحات الخير حتى تغذي في أبنائك أن عرض الأرحام لا يجوز أن يلاك. لا تغتاب أحدا عندهم، بل وذب عنهم. إذا أتى أحدهم: والله فلان شايف إن ولد عمي فلان شايف نفسه، عيب وأنا أبوك، هذا الأمر لا يسوغ، غيبة، وهذا ابن عمك. وعلى ما قالوا أنا والدي مما يقوله لي، يقول: إذا شاخ، طبعا هو مثل عند الشيبان كلهم وكبار السن كلهم، ويقول: إذا شاخ ولد عمك فقدم حذاه، يعني إذا كان شيخه الناس أوصانا شيخ قومه فاحمل حذاءه، فليس من الإهانة لك أن تحمل حذاءه ولو كنت أعلم منه، لأن عزه لك وطيبه لك، وهو ابن جدك أو ابن ابن الجد، وفي النهاية ترجعون إلى رحم الجدة، جعلها في جنات النعيم وإلى صلب الجد الأول، ومن هنا كانت الرحم حقا لله جل وعلا. نربيهم على عدم الندية مع أرحامهم، وألا يغتابوا أرحامهم، حتى أيها الأحباب نطفئ جذوة النار التي يوقدها الشيطان يوقدها الشيطان في قلوبهم. أيضا من قواعد الدعاء الدائم، التربية للأبناء، الدعاء الدائم، ادعوا لأرحامكم. ترى بعضنا أحبابي ما عمره دعا الخالة، دعوت الخالة بالذات كان الله يغفر للمسلمين والمسلمات وداخلا تحتها. طيب لماذا لا تفصل؟ خالك هذا أخ لأمك. ومن هنا أيها الأحباب الدعاء، اللهم اغفر لأعمامي وأخوالي وعماتي وخالاتي وإخواني وأبناءهم، وتبخ ما أجملها أن تستحضر الدعاء، وما أجمل أن تدعو وأبناؤك يسمعون. ومن أجمل ما يربط البر بينهم أيضا ذكر القصص البر اللي كانت بين أجدادك. يذكر أن جدتي أم أبوي كانت تفعل، وكانت تكرم، وكانت تعطي، وكانت وكان جدي يكرم الضيف. كل هذا لأن بعضنا صار لا يعرف من النماذج التي بين يديه إلا زملاء من عمره في صفه، ما سمع من أخبار الأولين ولا قيم الأولين شيئا. ومن هنا تجد أن بعض الأبناء منزوع الدسم، بعض الأبناء جده كان بوابة الخير في قومه، وهو اللي قفل الباب وضيع المفتاح، ما لا خير فيه. لماذا؟ إن ذكر هذه الطرف الجميلة والقصص الجميلة من قصص الأجداد لا لرفع الأنف بالنسب، إنما للاعتبار والوقوف عند القيم التي ورثناها من الآباء والأمهات. أيضا منها شرح شجرة النسب، ولهذا في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم، حسنه بعض أهل العلم. تعلم النسب، فلان هذا ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، قلت في درس الدرس الماضي أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يسمي سعد بن أبي وقاص ابن مالك خاله، والصحيح أنه ابن ابنة عمي أم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يكرم أخواله لما أنه خرج من قباء متوجه إلى يثرب، أرسل إلى أخواله بني النجار، وأخوال أخوال جده الأول هاشم وين بعيد، ومع ذلك كل حتى يرفعهم بأوساط الناس إكرامهم. ومنها أيضا أيها الأحباب تكريمهم في المجلس، إذا دخلت في مجلس وابن عمك أكبر منك وأنت ابن عمه، قدمه في مكانك، وليرى والد ابنك أنك تقدم أبناء العم وأبناء الخال والأخوال اللي أسن منك يقدمون، وصاحب الشيبة منهم يقدم ويقبل رأسه ويده ويدنى ويثنى عليه ويكرم ويتعاهد بالهدية إذا رأوك. ليه يا أبوي؟ هذه قربة، إكرامه، لبسه البشت الطيب، ودهن لحيته بدهن العود الجميل. ودائما ما أجمل في كل شتاء 10 6 8 بشوت وبر، هذا الخالي وهذا الولد خالي وهذا العمي وهذا ولد عمي فلان الأكبر، واللي عطيناه في الصيف ما نعطيه في الشتاء، وننقلها بينهم لين نمر على جميع الأرحام. وجميل أن يهتم أبناؤك بالهدايا لأرحامك ليعلموا أنك وفي، فتأخذ الوفاء منهم يوما من الأيام. والله الوقت يا أحبابي بدأ. أيضا منها إيش المشاركة وذكرتها، التربية على ألا يغيب أبناؤك تحت أي ظرف عن اجتماع أخوالهم وأعمامهم، أرحامهم عموما لا يغب. والله مشغول، بروح أشوف مباراة مع زملائي، أبروح مع ربعي طالعين كشتة، أرحامك مقدمين على أصحابك. يا بني جميعنا نذهب، يا بني مما يثلج صدري أن أدخل على أرحامي وأنتم خلفي، كلكم تسلمون، عسى الله أن يسلمكم لي، وعسى الله أن يمد في آجالكم على طاعته. وجميل أن نربط هذا، وهو أيضا من أبواب البر. أبنائي تريدون طول العمر ووفرة الرزق؟ نعم، إن صلة الأرحام تمد في الآجال وتثمر الأموال. يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وما في أحد من الأبناء إلا ويريد طول العمر، لازال شاب، ولا ويريد أيضا مع طول العمر وفرة المال. أيضا عدم إظهار العجب بالترفع بشهادة أو بمنصب. إن بعضنا إذا ارتفع قليلا علميا أو ماليا أو وظيفيا، كلنا أبناء جد واحد، لهذا نسبا لن يرتفع أحد على أحد، كلهم أبناء عم أو أبناء خال، لكنهم إذا ارتفع قليلا بماله أو وظيفته فقده أهله وغير رقم الجوال وقال: يا أخي صار، يا أخي الناس مشغليني ويقرقرون، وهذا يقول أبي وظيفة، وهذا يقول سلفني 5000، ويا أخي أنا نكد على عميان. يا ليتك تكد على العميان تدخل الجنة لعلك، لكنك أنت محروم، وهذا المال الذي وهبك الله إنما هو لابتلائك، وما نفعك فإن أجمل المال ما كان أن ترى أثره على رحمك. وترى بعضنا أحباب المال اللي عنده وهب إياه لابتلاء الله له، عسى أن يجريه، فإن أمسكه نزع الله بركته، نسأل الله العافية. وبعضنا عنده جاه، والجاه هذا بعضنا اشفع شفاعة حسنة، اشفع ولا تأخذ لقمة مسلم من فيه حتى تعطيها ابن عمك، لا، إنما الشفاعة الحسنة التي ليس فيها اقتطاع لحق مسلم ولا قفز على حقوق المسلمين ولا أنك تقدم على غيرك وغيرك الأكفى، لا، إنما بعضهم لا يعرفك حتى قدمت إليه بابن عمك فأعطاه ما كان له ولغيره، وهذه من الشفاعة الحسنة. أيضا أيها الأحباب، إذا وقع الخلاف من قواعد التربية، على إذا وقع الخلاف ينبغي بين الأرحام المتصاهرين، يجب وجوبا على العقلاء أن يتدخلوا لفض هذا الاشتباك ولهذا الخصومة ولإعادة علاقة الرحم كما كانت، وتنفصم المصاهرة ولا ينفصم الصلة. وهذا بعضنا الآن يعرف اثنين من عيال عمه، بنت عم وابن عم آخر، طلقا فتدابرا وانقطعت الصلة في الأسرة، والعيد الماضي ما جاء عمه ولا عياله عشان بنته طلقت، وإن متكين ناكل المفاتيح مبسوطين، ولا واحد تدخل وأراد أن يصلح بينهم. اتقوا الله فأصلحوا ذات بينكم. ومنها جميل أن تقول لأبنائك الكبار: قوموا بنا نصلح بين أعمامكم، قوموا بنا نصلح بين أخوالكم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا نصلح بين إخوانكم، ويقصد به أهل قبى. أيضا أيها الأحباب، ما أجمل أن تخصص يوما للزيارات، الزيارات، وأن يكون لك سجل في الزيارة، وأن تصحب أبنائك ألا يغيبوا عنك معك في الزيارة، وإن لم يستطيع أن تستصحبهم نحن سنذهب، لكن جميل أن يسبقنا السلام، اتصل على خالتك، على عمك، على عمتك. وما أجمل أن تقول العمة: الله يخلي لك يا أبو فلان وفلان، يتصل دائم ويرسل الهدية دائم. والله إن الأب يا أخوان يقر عينه إذا وجد ذرية تصل دون أمر منه، لأنهم تعلموا وتربوا على الصلة. ولذلك تحميل السلام جميل وأمانة، حمل السلام إذا لم تستطع أن تصل. أيها الأحباب، أختم فأقول: من قواعد البر أيضا تربية الأبناء في الأسرة على احترام الصغير للكبير، وعلى أن يرحم الكبير الصغير. إن بذور الفرقة تكون في بعض الأسر لأن الأبناء الكبار يقولون للأب: يا أبوي فكنا من هالبزران، يعني الأطفال، فكني من هالورع. ليه؟ قال: ما يحترمني. ما تسمعونها؟ يمكن ما جاكم أبناء مراهقين إلى الحين، تجد أن المراهقين يقول: أختي الصغيرة، التي هي أخته بنتك الصغيرة، لا تقيم لي وزنا، واخوي هذا ياخذ الذي لي، وتجدهم ربهم على الرحمه. فان من تربى على ان يرحم الصغير في بيته والصغير يحترم الكبير في بيته سيتربى اسره مباركه. بعضنا يرى الشحناء وبذورها قد سقاها الشيطان وساكت لا يغير شيئا. أختم فأقول لو نتكلم عن تربيتي على صلة الأرحام ساعات طوال ولم يرى أبناؤنا الصلة منا فهذا كلام كله هباء، إلا من رحم الله. لا بد كما قلنا في صلة في بر الوالدين، بر الوالدين أجمل موعظة فيه أن يرى أبناؤك منك البر لأبويك أنت. كذلك الصلة أن يرى أبناؤك حب الوصل. ونحن في عام 1440، ما نحن صانعون في هذا العام؟ هل نبدأ من اليوم كل أسبوع زيارة رحم، كل يوم اتصال على رحم، كل شهر هدية لرحم، كل ما في عند أرحامك اجتماع ضع لهم اجتماع؟ وإياك والبخل، فالمال الذي تبذله لجمع أرحامك مال مخلوف عليك ومبارك، سيعود لأبنائك بالصلاح ولمالك بالبركة ولصدرك بالانشراح ولعمرك بالمد والبسط، فلا تحرم نفسك. ودائما أحبابي خذوها مني وأختم، لا بد في كل أسرة أن يكون هناك رجل يضحي بماله وبوقته ويتحمل الأذى من أرحامه ويقال له ملقوف، أبو فلان ملقوف، ما لق، وش اللي خلاه يتكلم ويجمعنا؟ هذا اسمه ملقوف؟ نعم ملقوف. عند هذا المسكين إياك أن يردك هذا الكلام، وخلهم يقولون ملقوف، وخلهم يقولون يعتد برأيه. وبعضهم تنفق من مالك ويقول من ناب ضعوف انتصرف عليهم يا أبو فلان، كل واحد عنده كل طير يشبعه من قارة، يلا أنت عاد نفعت نفسك ولا جماعتك ولا. تجد أنه لا يدعوهم، فلما دعاهم أبو فلان قام أهل الحسد والغيرة. إياك أن تتوقف وارحمهم وادعوا لهم وأطفئ نيران البغضاء من قلوبهم بإكرامهم، أكرمهم وأحسن إليهم. وترى علاج يا أحبابي اللي يغار منك ويحسدك خاصة من الأقران والأرحام، صب عليه من الثناء وصب عليه من الإهداء وزره زيارة خاصة واستشره ولا رأي له، لكن قل وش رأيك أبو فلان نروح نطلع الخميس ولا يوم الخميس اللي بعده، هي في الخميس طالع الخميس هو الخميس لا غيره، لكن خيره بين خميسين، خيره بين أربعاءين، وتجد في أبد رأيك مبارك وتم وسنعود إلى رأيك. وأثني عليه أوساط قومه وعند جماعتك، لأن بعضهم يحترق بنيران الشيطان حسدا لك، فلا تتوقف أنفقوا. سؤال أحبابي، عام 1439 كم أنفقنا من أموالنا لإكرام أرحامنا قربا لله، إكرامهم طعاما شرابا كسوة إهداء؟ البعض منا ولا ريال، واللي عزمه أبو فلان دايم الله يجزاكم خير سمنوا في مقلط أبو فلان وما دخلوا بيته قط وما غرم ريالا قط ولا أهدى بريال قط. أنفقوا، فإن أبناءنا بحاجة أن يرونا نخصص لأرحامنا جزءا من أموالنا، والخلف على الله، والله إنه صلاح لأبنائك. واعلم أن أبناءك إذا رأوا هذه المظاهر السامية في أخلاقك أول من سيذوق طعم البر أنت، وأول من سيذوق طعم الصلة إخوانهم. فإن هناك رجال ماتوا فعذب الأبناء أخواتهم وتفرقت أسر وعقت أمهات لأن الإبن كان عاق ثم كان قاطع وما تربى على الصلة، فانقض على إخوانه الصغار وعلى أخواته الضعفاء فأكل أموالهم وجفاهم وقطعهم وتدابر معهم. أسأل الله أن يجعل ذرياتنا وذرياتكم قرة عين، وأن يصلح لنا ولكم، وأن يحبب إليهم الإيمان، وأن يزينه في قلوبهم، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم من الراشدين. اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأخوالنا وخالاتنا وجيراننا وجاراتنا ومن له حق علينا. اللهم يا ربي سلم صدورنا على أرحامنا، اللهم سلم صدورنا على أرحامنا واغفر لهم يا أكرم الأكرمين. وشكر الله لكم هذا الاجتماع، وشكر الله لأبنائي صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله على هذا اللقاء المتواصل. أسأل الله أن يجعله نورا في قبر شيخنا وإمامنا، وأن يجعله طولا في أعمال ذريته، وهنيئا لهم بهذا اللقاء، فإن هذا اللقاء من صلة الرحم، ومن وصلهم لأرحامهم، ومن وصلهم لطلاب الشيخ، ومن الخير الذي في قلوبهم لا أزكيهم على الله. اللهم احفظ أمننا وإيماننا وولاة أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.